آل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مسألة الشك في صلاة المغرب، وقلنا بأنه قد يقع الإشكال فيما لو شك بين الثانية والثالثة في صلاة المغرب، فهل صلاته باطلة أو لا. قلنا قد يقال بأنه الصلاة غير باطلة لوجود مانعين: المانع الأول ما دل على البناء على الأكثر وقد تقدم، المانع الثاني ما دل على البناء على الأقل. فتوجد عندنا بعض الروايات، فيقع الكلام فعلا في المانع الثاني. فتوجد مجموعة من الروايات يستفاد منها أن من شك بين الثانية والثالثة فإنه يبني على اليقين، أي يبني على الثانية فيبني على الأقل. فقد يقال أنه هذه الروايات تمنع وتعارض ما دل على البطلان في صلاة المغرب، وقد يستدل على ذلك على الطائفة بصحيح العلاء الواردة في الباب التاسع الحديث الثاني. أخذ طلعت الرواية بس الصفحة لم أكتبها الآن، طلعت الباب التاسع الحديث الثاني من أبواب ماذا؟ من أبواب الخلال. هو ذكرها المصنف في الكتاب، الباب التاسع الحديث الثاني
صفحة 215.
نعم 215. هكذا جاء في هذه الرواية، وستأتينا في المطلب في الصفحة الآتية، هذه الرواية موجودة مكتوبة في الصفحة الآتية، لكن كنا نحب أن نطلع المصدر. هكذا الرواية: عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء قال. مر محمد، هي صحيحة يعني محمد بن خالد الطيالسي، يعني ثقة. هناك كلام في ما ينقله صاحب الوسائل من كتاب قرب الإسناد، مر علينا أنه طريق صاحب الوسائل لقرب الإسناد هل طريق تام أو ليس بتام، فذكرنا أن هناك كلام أنه الكتاب قرب الإسناد الواصل إلينا من طريق غير صاحب الوسائل هناك في مشكلة، فالنسخة الموجودة عندنا المطبوعة بقرب الإسناد يوجد فيها إشكال من جهة أنه لم يثبت الكتاب بطريق صحيح. لا شوف، عندنا ذكرنا هذا بحث سابق في بحث قرب الكتاب قرب الإسناد، بحثنا فيه وتقدم تكلمنا عنه وذكرنا أنه السيد محمد رضا السيستاني في كتاب وسائل الإنجاب الصناعي عنده ملحق عن كتاب قرب الإسناد، أيضا قرب الإسناد أنه في عبد الله بن الحسن في طريقين والطريقين مع الإشكال، لكن ماذا؟ لكن الكلام في وين؟ الكلام غير في كتاب علي بن جعفر، هي واحد ثاني قرب الإسناد تكلمنا، أن ما ينقله صاحب الوسائل من كتاب قرب الإسناد واصل بطريق صحيح، فالروايات التي ينقلها صاحب الوسائل من كتاب قرب الإسناد قد يقال أنه لا مشكلة فيها من ناحية السند، ولهذا عبر عنها هذه الرواية بعض الأعلام بالصحيحة فسماها صحيحة العلاء، لأنه صاحب الوسائل عنده طريق إلى كتاب قرب الإسنان، وهذا الطريق صحيح فلا مشكلة في الطريق. أما بناء على عدم قبول هذه الفكرة وبحث فيها مطول، فإنه تبقى روايات قرب الإسناد الموجودة في الوسائل كلها ساقطة عن الحجية. واضح. لكن الماتن وضرس الخوي أيضا عبر عنها بصحيحة، فكأنه يقبل طريق صاحب الوسائل إلى قرب الإسناد. خب، قلت لأبي عبد الله عليه السلام، طيالسي
ما في مشكلة؟
لا ما في،
التحقيق وكذا
فيه. مش مستشكلين فيه يعني؟
يعني كاتب على التحقيق، ما في ثقة على التحقيق. على
أنا في بالي إنه ما في إشكال، أحتاج راجع أكثر.
على التحقيق يعني في كلام.
إيه، نراجع أكثر هنشوف. خب، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل، ستأتينا بعدين هذا، أنا لا كنت مهتم في المتن، يعني ما اهتمت بالسند واجب، لأنه سيأتينا بعدين البحث في هالرواية ستأتي. قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة، رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة، قال: يبني على اليقين. يعني يبني على اليقين، يعني أنه صلاته هي ثانية، ركعة ثانية، فإذا فرغ وتشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة الكتاب. يعني يبني على الأقل ثم يأتي بركعة مفصولة، مو يبني على الأكثر، يبني على الأقل فيأتي بركعة مفصولة، لا أنه يبني على الأكثر فيأتي بركعة مفصولة. فيستفاد من هذه الرواية أن من شك بين الثانية والثالثة فإنه يجب عليه أن ماذا؟ يجب عليه أن يبني على اليقين، وبعد ذلك ماذا؟ يصلي ركعة. خب، فاستدل بهذه الرواية على أن من شك بين الثانية والثالثة فإنه يبني على الثانية، يبني على الأقل. فقد يقال مقتضى إطلاق هذه الرواية أنه لا فرق بين كون الشك في صلاة رباعية أو في صلاة ثلاثية، فبمقتضى إطلاق صحيح العلاء يستفاد من هذا الإطلاق بأنه يبني على الأقل، وهذا يتنافى مع ما دل على البطء البطلان. خب، هذا هو الاستدلال بالرواية. ولكن قد يشكل على الاستدلال بهذه الرواية بأنه في هذه الرواية يوجد عندنا تعبير يبني على اليقين، فما هو المراد من البناء على اليقين؟ ذكر صاحب المستمسك قدس سره في الجزء السابع صفحة 457 أن الظهور البدوي للبناء على اليقين الوارد في جواب الإمام هو البناء على الأقل، كما يستعمل ذلك في غير هذه الرواية. فعندما يقال ابن على اليقين، هذا تعبير يراد منه البناء على الأقل. ولكن توجد قرينة في نفس الرواية يستفاد منها أن المراد بالبناء على اليقين هو البناء على الأكثر لا البناء على الأقل، وهذه القرينة توجب رفع اليد عن الظهور الأولي للبناء على اليقين في نفس الرواية قرينة، فتوجد قرينة متصلة في الرواية يستفاد منها أن المراد بالبناء على اليقين هو البناء على الأكثر، وهذه القرينة هي أمر الإمام بالإتيان بركعة مفصولة، فإن الإتيان بركعة مفصولة لا يتناسب مع البناء على الأقل كما هو واضح، لأنه إنما يقال للمكلف ائت بركعة الاحتياط وبركعة مفصولة. لماذا؟ كما علت الروايات، من جهة أنه أنت تبني على الأكثر، فإن كان في الواقع هو أكثر فالإتيان بركعة يكون تطوع، وإن كان في الواقع هو ماذا هو؟ أنك أتيت بالأقل، فإنه هذه الركعة تكون إتمام للصلاة. فهل يتناسب الإتيان بركعة مفصولة مع البناء على الأقل؟ في النتيجة هي ركعة زائدة مزايدة على كل حال، على كل حال ركعة زائدة. إذا بنيت على الأقل وبنيت على اليقين فستأتي بركعة ثالثة، ففي النتيجة لا يخلو إما أنه في الواقع أنك لم تأتي إلا بركعتين فقد أتيت بالثالثة الآن والحمد لله، نعم، فتكون هاي الثالثة اللي أتيت بها تتميم للصلاة، والركعة المفصولة مستدركة وغير مستدركة. انت جايين المطلب شو دقق؟ فنقول يا حسين، البناء على الأقل لا يتناسب مع الإتيان بركعة مفصولة، لأنه لا أثر لهذه الركعة المفصولة على كل حال. إذ يا سيد، إذا بنيت على اليقين أي بنيت على الركعتين فلا يخلو في الواقع إما أنك أتيت بركعتين أو أتيت بثلاث، فإن أتيت بركعتين في الواقع فهذه الركعة الثالثة تتميم للصلاة، والركعة المفصولة زائدة لا أثر لها. وإن كان في الواقع أتيت بثلاث فهذه الركعة التي أتيت بها زائدة مزائدة زائدة، وديك بعد زائدة على زائدة، فلا أثر مترقب من الركعة المفصولة، فلا يوجد أثر مترقب من الإتيان بركعة مفصولة، إنما يترقب وجود أثر لركعة مفصولة متى؟ إذا كان الحكم هو البناء على الأقل، البناء على الأكثر، لأنه يقال أنت ابني، إذ يقال يجب عليك البناء على الأكثر، فإن كان في الواقع أكثر فأتممت صلاتك وهذه تطوع، وإن لم يكن في الواقع قد أتيت ماذا بي بالأكثر فإن هذا تتميم للصلاة، غايته أنه صار تسليم صار كلام، وهذا الكلام مغتفر لأنه بإذن من الشارع. والخلاصة هو ما طولها، أنا طولت عشان تطرح المطلب، هو ما جاب برقية. والخلاصة أن نفس الأمر بإتيان ركعة مفصولة يستفاد منه أن المراد بالبناء على اليقين هو البناء على الأكثر، بل تفت لهي بل هذا، وقد يستفاد من الروايات أن طريقة العلاج التي جعلها الشارع وهو البناء على الأكثر هي التي توجب اليقين بالامتثال، فإنما يحصل للمكلف يقين بالامتثال متى؟ لو بنى على الأكثر وأتى بركعة مفصولة. ولهذا ليش الشارع شرع البناء على الأكثر والإتيان بركعة مفصولة؟ لأن هذه الطريقة هي التي تورث لك اليقين بالفراغ اليقيني. ليش؟ لأنه نقول ابني على الأكثر، فإن كان في الواقع أنه هو الأكثر فقد أتيت بالصلاة وانتهيت وهذه ماذا؟ زائدة. وإن كان في الواقع قد أتيت بالأقل فحينئذ تكون هذه تتميما للصلاة. ليش؟ لأن غاية ما أداه هو الفصل بين الركعة المفصولة بالتسليم، والتسليم كلام مغتفر. ولهذا قالوا ماذا يشترط في ركعة احتياط مباشرة؟ أن لا تأتي بحدث، أن لا تأتي بكذا، كلها عشان ترجع الصلاة. إذن البناء على اليقين كيف يحصل؟ بالبناء على الأكثر. إذن فتكون هذه الرواية مولانا من وين؟ فتكون هذه الرواية من روايات البناء على الأكثر لا البناء على الأقل. فنرجع إلى المانع الأول، فليس هذا مانع جديد، فهذه الرواية لا تصلح أن تكون دليلا لإثبات المطلق. هذا أولا. ثانيا، لو تنزلنا وقلنا أن المراد من البناء على اليقين هو البناء على الأقل، ولم نقبل بالقرينة التي ذكرها صاحب المستمسك وقبله صاحب الجواهر عنده الكلام، إذ يقال، قد يقال أن هذا حكم تعبدي محض. إذ الشارع أراد من المكلف إذا شك أن يبني على الأقل ويأتي بركعة، وهذا مجرد حكم تعبدي، فلا حاجة إلى البحث عن العلاج والوظيفة وترقيع الصلاة. وظيفة تعبدية، الشرخ ابني على اليقين وأتي بركعة مفصولة. فلو قلنا ذلك وسلمنا به الكلام، فإنه يقال، جواب ثاني، ما هي النسبة بين الدليلين؟ إذ يوجد عندنا دليل يقول إذا شككت في المغرب فأعد، ويوجد عندنا دليل آخر يقول رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة قال يبني على اليقين، فإذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة الكتاب. فما هي النسبة بين الدليلين؟ لكي نرى أن الرواية الثانية تقيد إطلاق الرواية الأولى أو لا تقيد إطلاق الرواية الأولى. واضح؟ إذن ما هي النسبة بين الدليلين؟ ماذا تقولون؟ واضح بين الدليلين؟ أو شو الدليل الأول؟ إذا شككت في المغرب فأعد، والرواية تقول رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة قال يبني على اليقين، فإذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة الكتاب.
من وجه.
خب كيف؟ ما هي مادة الاشتراك؟
الثاني والثالثة سؤال كان في المغرب.
نعم، هي مادة الافتراق.
في المغرب غير في الثاني والثالثة.
الثانية.
والثانية في مثلاً صارت العشاء مثلاً.
نعم، توافقون الشيخ؟ شوف جعفر بعد هذا. هل توافقونه؟ إذا لو قال بأنه يبني فإذا فرغ تشهد، هذه قرينة في الجواب على أن الإمام ناظر للثالثة. ثلاثية، تقول يبني على اليقين فإذا فرغ تشهد وقام قائما، ما قال فإذا يبني على اليقين فليصلي ركعة فإذا فرغ تشهد، فهذا يكشف على أنه مورد السؤال كان ثلاثية. شنو واضح سيد؟ عندك وضوحات؟ عندك انكشف لك الغطاء؟ نعم تفضل.
ممكن تكون الثالثة يعني بالنهاية
مو يقول أنه مثلا واحد يقول يبني فإذا فراغ، يعني يبني على اليقين فإذا فراغ، ما قال بعد
لا يبني على اليقين ويبني.
نعم، فالنسبة بينهما ماج وعليه كملها بعد
ساقنا في نور
ما أعرف شنهم وعليه مو كله فقه واحد بعد وعليه والنتيجة والشيخ حسين شيء لا تخاف وعليه تقبلون كلام عموم خص منواج يتساقط في مادة الاشتراك ها؟ وإذا تساقط مادة الاشتراك وبعدين وش نسوي؟ من شك بين الثانية والثالثة في صلاة المغرب وش نسوي؟ نرجع ليش الهون؟ أن نرجع إلى عموم فوقاني، إلى استصحابات، إلى اشتغال، إلى
عدها. النتيجة العملية أنه يحتاط.
ما يبي يحتاط الرجال، تعقد حقه إيش؟ ما يريد يقوله. ما يريد احتياط، ما يريد احتياط. فنقول كما أفاد الشيخ جعفر قدس سره، واضح حفظه الله يعني. فنقول أن النسبة بين الدليلين هي العموم والخصوص من وجه، إذ يشترك كلا الدليلين في من شك بين الثانية والثالثة في صلاة المغرب، ويفترق الدليل الأول في من شك في صلاة المغرب في غير هذا المورد، كمن لو شك بين الأولى والثانية أو الأولى والثالثة أو الثانية والرابعة وما شاكل ذلك، ويفترق الدليل الثاني في من شك بين الركعتين والثالثة بالنسبة إلى غير صلاة المغرب كالصلاة الرباعية، فتكون النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه. فهنا ما هو العلاج؟ قد يقال أن هناك قرينة على ترجيح العمل بالطائفة الأولى في مادة الاجتماع، وبيان ذلك بأنه قد أشرنا في بعض الجلسات بأنه إذا حصل التعارض بين الدليلين على نحو العموم والخصوص من وجه، فلا يصح أن نقول يحصل التساقط دائما في مادة الاشتراك، بل يصح إعمال بعض المرجحات في مادة الاشتراك، ويكون مادة الاشتراك أو تكون أصح مادة الاشتراك مندرجة تحت أحد الدليلين، ولا يلزم الترجيح بلا مرجح. واضح الفكرة؟ أصل الفكرة واضحة هيئتها، أن عندك دليلين مادة اشتراك، يقولك ليش أنت تخلي لماذا هي مادة الاشتراك بيشملها الدليل الأول ويشملها الدليل الثاني، فأنت على أساس تدرجها في الدليل الأول دون الدليل الثاني ترجح بلا مرجح؟ نقول لا، في بعض الموارد يكون الإدراج ترجيح بمرجح، ففي بعض موارد التعارض يكون إدراج مادة الاشتراك تحت أحد الدليلين ترجيح بمرجح، وهذه فكرة مهمة جدا في بحث التعارض في العموم والخصوص من وجه. وبيان المطلب في المقام بأنه لو أدرجنا مادة الاشتراك وهو الشك بين الثانية والثالثة تحت الدليل الثاني وأخرجناه من الدليل الأول، سيكون الدليل الأول مختص بمن شك بين الأولى والثانية أو الأولى والثالثة، صحيح؟ وكذلك إذا قلنا بالتعارض والتساقط فسيختص الدليل الأول بخصوص الأولى والثانية مثلا أو الأولى والثالثة، وهذا يلزم من إلغاء عنوان الشك في المغرب، إذ لن تكون هناك خصوصية للشك في المغرب. لأنه سيندرج تحت عنوان الشك في المغرب، خصوص ما لو شك في الأوليتين بين الأولى والثانية أو الأولى والثالثة. ومن الواضح جدا أن من شك في الأوليين صلاته باطلة مطلقا، سواء كان مغرب أو غير مغرب. فلو أخرجنا الشك بين الثانية والثالثة من الصلاة من الدليل الأول من المغرب، فلن تبقى موضوعية للشك في المغرب. ليش؟ لأنه سيكون الباقي هو الشك بين الأولى والثانية، والشك بين الأولى والثانية سواء كان مغرب أو ظهر أو صبح أو عصر، الصلاة شنو باطلة. وما هي الخصوصية للشك في المغرب غير الشك بين الثانية والثالثة؟ في خصوصية ثانية؟ يعني الشك في المغرب ما هي خصوصيتها على الرباعية؟ أن من شك بين الثانية والثالثة في المغرب مفروض صلاة مثلا باطلة، أما في صلاة المغرب في صلاة الرباعية ماذا؟ إنه يبني على الأكثر. فلا يوجد شيء يميز الشك في المغرب إلا عنوان الشك بين الثانية والثالثة. أما الشك بين الأولى والثانية فهذه مشتركة بين جميع الصلوات، وحينئذ أما لو أخرجنا الشك بين الثانية والثالثة من الدليل الثاني، لو أخرجنا مادة الاشتراك من الدليل الثاني وجعلناه مندرج في الدليل الأول، غاية ما يلزم تخصيص الدليل الثاني بغير المغرب، وهذا ليس إلغاء للدليل عرفا، لأنه يقال من شك بين الثانية والثالثة في الرباعية فإنه يبني على اليقين. فيتضح من خلال هذا أنه التفت المطلب، الأمر يدور بين شيئين: إما إلغاء العنوان في أحد الدليلين، وهذا يساوق إسقاط الدليل من رأس، فيدور الأمر بين شيئين: إما إلغاء الدليل الأول والعنوان الموجود فيه فيكون تشريعه لاغو، وبين ارتكاب التخصيص في أحد الدليلين. تضح؟ إذ لو كيف يدور؟ إذ نحن بين أمرين: إما أن ندرج مادة الاشتراك في الدليل الثاني، ياخذ دليل ثاني من صلى ركعتين وشك في الثالث يبني على اليقين، فإما أن تدرج مادة الاشتراك في الدليل الثاني، وإما أن تدرج مادة الاشتراك في الدليل الأول. فإن أدرجنا مادة الاشتراك في الدليل الثاني ماذا يلزم؟ يلزم إلغاء الدليل الأول، لأنه ما صلى العنوان عنوان شك في المغرب لا أثر له. أما لو أدرجنا مادة الاشتراك في الدليل الأول وأخرجناها من الدليل الثاني، غاية ما يلزم تخصيص الإطلاق لا إسقاط أصل الدليل. وكلما هي آية أصولية عندهم، وكلما دار الأمر بين إلغاء أصل الدليل أو تخصيص إطلاق الدليل، فإن ارتكاب تخصيص إطلاق الدليل أولى بأولوية تعيينية من إلغاء أصل الدليل. واضح الفكرة؟ وهذا يكون نتيجته أن مادة الاشتراك ستكون مدرجة تحت الدليل الأول، ويكون هذا ترجيح بمرجح لا ترجيح بلا مرجح. والنتيجة بأنه من شك بين الثانية والثالثة يشمله دليل من شك في المغرب فعليه الإعادة فبطل المانع. وهذه الفكرة جدا مهمة في موارد التعارض بين العموم والخصوص من وجه، وقد طبقناها في السنة الماضية في بحث أبوال الطيور، تذكر الطيور مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، وجبناها في الامتحان موجودة مولانا صفحة كم مسألة الطيور هذه، ها لا تنساها، قلنا الطير لا تنسى الطير على اليمين هو تحت، يعني تحت على اليمين في وين في مسألة النجاسات، اي بلي نجاسات العشر. شيخ حسين وين؟ وش فيك بلي؟ هذا بلي انه صفحة 114 هيحفظها. هذا اهم مثال للعموم، هذا مطلب. وش مثال يسألك؟ وش مثاله؟ بول الطير، كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرعه، ملك خرعة بول الكلام. وعندك دليل يقول، وهذا دليل ثاني يقول كل ما لا يؤكل لحمه فبوله نجس. شفت هسه شيخ جعفر عندك أربعة عندك يقول كل شيء يطير فلا بأس ببوله، وعندنا قيل يقول أبوال ما لا يؤكل لحمه نجس بهالمعنى، فيصير تعارض بين دليلين. ليش؟ لأنه الطير يشمل مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، واضح؟ وما لا يؤكل لحم يشمل الطيور وغير الطيور، فيصير مادة التعارض في وين؟ في الطير الذي لا يؤكل لحمه. فإذا سقطنا شو يبقى تحت الدليل؟ الطير المأكول اللحم. خب مأكول اللحم طير له خصوصية الطير؟ كل مأكول اللحم، فيلزم إلغاء عنوان الطير من الدليل، فلا أثر لعنوان الطير. واضح مطلع؟ هذا ذكرناه سابقا، طبقنا طبق، لا تنسى النقاط، النقاط ما لها القدرة القوة في وين؟ مو في تطبيق النقاط في وين، وين تطبق النكتة؟ هذا حاول انك في الممارسة وبالمراس تصير ان شاء الله تفكر في المطلب، شلون تحل هالمطلب كذا يفيدكم ان شاء الله. فالنتيجة ان المانع الثاني ليس بتام لجوابين ذكرناهما. هذا تمام الكلام في من شك في صلاة المغرب. الكلام فعلا يقع في النقطة الخامسة، من شك بين الاثنتين والثلاث في الرباعية. المدعى أو قبل المدعى بل قبل ده وقع الخلاف بين الفقهاء في حكم هذه الصورة، وهي ما لو شك بين الثانية والثالثة في أي صلاة؟ في الصلاة الرباعية. فهنا أقوال، لا تحفظ الأقوال، احفظ النكات، نكات الأقوال. القول الأول وهو قول المشهور هو البناء على الأكثر، والإتيان بركعة الاحتياط. القول الثاني المنقول والمنسوب للشيخ الصدوق قدس سره في كتاب الفقيه من لا يحضره الفقيه، وهو البناء على الأقل. القول الثالث ما ذكره الصدوق في كتاب المقنع، وهو البطلان. شو الفرق؟ هناك يقول شنهم بناء على الأقل، يقول صلاتك باطلة، هم بناء على الأكثر ما جابها. هاي فكرة البناء على الأكثر للشيخ الصدوق ما يجيبها، واضح؟ هاي قول كم؟ القول الرابع ما نسب، أنا ما أشوف نسبهم، يقولون أنا ما شفتها يعني طالب تبع، ما نسب إلى والد الشيخ الصدوق، وهو التخير بين البناء على الأقل مع التشهد في كل ركعة. لا نأتي، البناء على الأقل مع التشهد في كل ركعة أو البناء على الأكثر، فهو تخير. أما إما يبني على الأقل مع التشهد في كل ركعة، وإما أنه ماذا يفعل؟ يبني على الأكثر ويأتي بركعة احتياط. هاي واضح بعد. متى تسمع ركعة بناء على الأكثر؟ حط إياها شنو؟ ركعة احتياط، ما يحتاج بعدها يصار حين. ومراده من التشهد في كل ركعة هو ليس التشهد في الركعة الأولى، أقصد هالمعنى، لا، من شك بين الثانية والثالثة في ففي النتيجة إذا بنى على الأقل فيبني على ما أن بيده شنو ثانية فيأتي بالتشهد. فإذا أراد أن يصلي الركعة الثالثة يأتي بالتشهد، فإذا أراد أن يأتي بالركعة يأتي بالتشهد. لماذا؟ لأنه في الواقع لعل ما بنى عليه هو ثالثة فيحتاج إلى تشهد فيما بنى عليه، وغايته سيلزم، لو تفكر فيها شوي بس حطها، سيلزم جاء التشهد، والتشهد ذكر لا يضر. فمقتضى الاحتياط أن يبني على الأقل ويأتي بالتشهد في الركعة الثانية والثالثة والرابعة، إذ غاية ما سيلزم زيادة التشهد في بعض الموارد، وزيادة الذكر نور على نور. خليه يتشهد ما عنده مشكلة، مو كلامه، تشهد ذكر لا أثر له في زيادة بطلان الصلاة. فحينئذ هذا هو القول كم؟ الرابع. فها هنا أقوال أربعة. المهم هو البحث عن قول المشهور، والكلام فعلا يقع في المقتضي والمانع. أما المقتضي فقد ذكر الماتن في الكتاب تبعا لبعض الأعلام أنه لا توجد عندنا رواية خاصة تقول من شك بين الثانية والثالثة فإنه يبني على الأكثر ويأتي بركعة مفصولة، اللي هو قول المشهور. فلا توجد رواية خاصة تدل على المطلب، غايته توجد عندنا بعض العمومات التي يستفاد منها حكم المسألة. وأقصد ببعض العمومات موثقة عمار الواردة عندنا في صفحة 259، وهي ما أسسنا بها البحث، حيث جاء في موثقة عمار يا عمار أجمع، صفحة 259، يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين، متى ما شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت. فإطلاق هذه الموثقة يستفاد منها أن من شك بين الثانية والثالثة فيبني على الأكثر، فمن يدعي خلاف ذلك هو الذي يحتاج إلى الدليل، لا من يدعي البناء على الأكثر، إذ مقتضى الأصل الأولي الذي نقحه الماتن في أول بحث الشكوك هو البناء على الأكثر. فبمقتضى إطلاق موثقة عمار يستفاد منها ماذا؟ أنه إذا شككت فابني على الأكثر. وقد ناقشنا مفصلا في هذا الأصل الذي جعله المصنف، جنة معارضات، لاحظوا قلنا هناك روايات اللي يقرأها يقول بلي واضح الأصل متى ما شكك، لكن جبنا لكم معارضات، قلنا في رات ابني على اليقين بالعكس، وهذا أصلون تذكرون، وهذا يقول هذا أصلون، يقول بلي هذا أصلون، واضح. فصلنا في تعارضات كذا، فلا لكن الآن نبني على كلام ماتن بأنه البناء على الأكثر هو ماذا؟ هو شنو؟ هو مشهور. لكن قد يقال توجد رواية خاصة على ذلك، وهي صحيحة العلاء التي قرأناها وبدأنا بها البحث اليوم، حيث ورد فيها رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة. قال: يبني على اليقين، فإذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة. حيث النتيجة التي توصلنا إليها في هذه الرواية أنها ناظرة للبناء على شنو؟ على الأقل والأكثر، يبني على اليقين. شنو فسرناها؟ الأكثر، بقرينة سياقية يأتي بركعة. شنو يأتي بركعة؟ يبني على أكثر، كما ذكرنا لصاحب المستمساك. فيستفاد من هذه الرواية أنه يوجد دليل في المورد من شك بين الثانية والثالثة، فإن مقتضى من شك بين الثانية والثالثة أنه يبني على الأكثر، لأن فسرنا الرواية بعد التفسيرات بالبناء على اليقين في البناء على الأكثر. فكيف يدعى بعد ذلك لا توجد رواية خاصة في المقام؟ وهو سيأتي من المصنف نفسه في رده لرواية صحيحة العلاء، في تعليقه على صحيحة العلاء، أن المقصود من البناء على اليقين هو البناء على الأكثر. هو سيأتي من أن المراد من البناء على البناء على الأكثر والاحتياط بعد السلام بركعة، فتكون هذه الرواية واردة في من شك بين الثانية والثالثة. فكيف يقال لا توجد رواية خاصة في المقام؟ توجد رواية خاصة في المقام، يستفاد من شك بين الثالثة والرابعة. واضح؟ على أي حال، وجدت أو لم توجد، لأن تفيدنا هالرواية. ليش؟ لأن موثقة عمار بإطلاق هدى على المطلب، إذا هالإطلاق عارضنا وسقطنا من مكان ثاني نرجع لها. أي رواية صحيحة العلاء. هذا آخر شيء وننتهي المطلب. هذا تعبتون؟ هذا. ولكن مقتضى موثقة عمار وصحيحة العلاء أن ركعة الاحتياط الذي يأتي بها المكلف يكون في حالة القيام لا في حالة الجلوس. أما صحيحة العلاء فصريحة، حيث جاء فيها وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة الكتاب، فهي صريحة أن ركعة الاحتياط شنو؟ من قيام. وأما موثقة عمار فكيف نسبة المطلب؟ مصنف يقول موثقة عمار ظاهرة أن الركعة من قيام، إذ جاء في موثقة عمار: متى ما شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلم فأتم ما ظننت أنك نقصت. وبيان ذلك واضح، وبيان ذلك أن الواجب على المكلف بعد الفراغ من الصلاة أن يتم ما أنقصه، فوقع وجوب الإتمام على موضوع وهو ما أنقصه. وما أنقصه ركعة من قيام أو ركعة من جلوس؟ ركعة من قيام. فإنوان ما أنقصه إنما يصدق على الركعة من قيام، فحينئذ يستفاد من موثقة عمار أن ركعة الاحتياط من قيامين. فكيف يقول المشهور، إيش كان على المشهور، أنه من شك بين الثانية والثالثة فيبني على الأكثر ويأتي بركعة احتياط مخير بين ركعة من قيام وركعتين من جلوس؟ فهذا من وين جبت ركعتين من جلوس؟ أزكو جاور دي، من وين جايبها المطلب؟ هاي دليلين عندنا، ركعة من قيام. المصنف يجيب عن هذا الإشكال بأنه قال بأنه يقول نقطع، مصنف نقطع يقول، شوف العبارة بلي. وأما حكم، وأما خلنا نقرأ العبارة اللي قرأناها اللي شرحناها. شيخ أحمد لا تغش، لا تطالع، لا تغش. خب. وأما الشيخ احمد مسكين قاعد انا اشرح وقاعد طالع في كمبيوتر الشيخ شيخ هذا شيخ حسين فاقول له لا تغش ما يضحك لا تغش لا تغش في الامتحان سريع انا جيب لك قلم ازرق اسرع قلم منسل ما يمديك يا شيخ احمد قلم ازرق يراد لك غير شوي النظام غير النظام بنسل وين فصل جاي ما تقدر ازرق شوي يمشي هو بروحه بنسل هو وقف عامل الاحتكاك الحركي كما درسنا في الفيزياء عامل الاحتكاك الحركي قوي هم الورقة طبيعة الورقة مالت قوية وهم القلم بنسل فمعامل الاحتكاك الحركي تخطونا تذكرون في الفيزياء معامل الاحتكاك الحركي حاكي حاكاف ما خدتونا اي هذا ما احتكاك الحركي كل ما يكون سريع كل ما يكون قوي فانه الحركه تصير سريعه ولهذا في الثلج معامل الاحتكاك القوي قوي فهناك الحركه تتناصر طرديا مع معامل الاحتكاك الحركي ما عكسيا طرديا فانت تقلم كل بنسل ما يتناسب مع معامل الاحتكاك الحركي تغير يجيب الامتحان هذا مهم قول واما اخذتونا عامل الاحتكاك الحركي في وين الحركة حركة علمي حركة خدتوها في الخيل في الخيل بالسالب المقلوب معادلات شو ما في ما أدري ويش بس أنت تستحضر المطالب شيخ حسين خب قال وأما أن حكم الشك بين الاثنتين والثلاث يعني في الرباعية ما تقدم وين تقدم في الديباجة متنام في الديباجة تقدم وتدور منه منك تعب روحك في الديباجة روح خب فهو المشهور وإن كان المنقول عن الشيخ الصدوق في الفقيه البناء على الأقل وفي المقنع الحكم بالبطلان وعن والده التخيير بين البناء على الأقل مع التشهد في كل ركعة بينا وش مراده وش معنى كلامه والبناء على الأكثر ويدل على حكم المشهور بالرغم للأسف الكبير بالرغم من عدم ورود رواية خاصة قلنا لعله قد يقال توجد رواية خاصة وهي رواية العلاء كما بيناها وشرحناها هو سيأتي من فهذا مو عندنا احنا استفدنا من كلامه حفظه الله خب عموم موثقة عمار المتقدمة بيدة أن الموثقة المذكورة تعين القيام في ركعة الاحتكاك كيف تعين القيام ما أنقصت النكتة بلي دون التخيير بينه وبين الجلوس إلا هي جواب يقول خلنا نقرأها بكرة إلا أن يقطع بعدم الفرق بين هذه الصورة والصورة الآتية التي قيل فيها بالتخيير كما نسب التعليل بذلك إلى المشهور يأتي إن شاء الله حثنتون في طريق لإثبات ركعتين من جلوس شلون وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل